المقصد الصادق في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك. من المسائل الجوهرية التي اختلفت عليها المذاهب وخاصة المذاهب المادية والمذاهب الإلهية مسألة المعاد، الماديون قالوا نحن في هذا العالم نعرف أن له مبدأ وله منطلق ولكن لا نعرف له نهاية، إذ حقيقة الوجود تنشأ من الخلايا الأولية المادية البسيطة وبالطفرات الوراثية وفي التقلبات الزمنية تطورت وتطورت حتى نشأ هذا العالم الموجود، وبطبيعة الحال كل شيء في هذا الوجود له مقتضي للديمومة وللبقاء، ولكن هذا المقتضي موقف ينتهي أمده، فإذا انتهى الأمد يتحول إلى فناء محض فيرجع إلى حالته السابقة، وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا مثل الفتيلة التي توضع في زيت، هذا الزيت له اقتضاء الإحراق والإنارة وما أشبه ذلك، ولكن هذا المقتضي ليس بدائم الوجود، وإنما هذا يستمر ويستمر ويستمر حتى ينفذ الزيت الموجود في حق نينته في مخزنه، بعد ذلك يتحول إلى النار إلى رماد خاجع وهامل. فهنا ما عندنا فرد شيء خالد في هذا الوجود، الخلود للمادة وليس لشيء آخر. أما تطورات المادة، تكاملات المادة، تصنفات تنوع المادة وما أشبه ذلك، هذه كلها عبارة عن مقتضيات، المقتضيات يأتي زمان وتنتهي وتنتهي وتذهب إلى حالتها البسيطة الأولى، وما يهلكنا إلا الدهر. فإذا الماديون يقولون للعالم مبدأ هي المادة وللعالمين منتهى، ولكن هذا المنتهى ليس بمنتهى معقول، ليس بمنتهى حكيم مختار مريد وما أشبه ذلك، يتحول إلى حالة. الإنسان يولد بالقوانين الطبيعية المادية ثم يموت ويفنى وينتهي كل شيء، انتهاء المقتضي لبقاء الإنسان انهاء للإنسان. أما الإلهيون فيقولون أن للعالم مبدأ حكيم وله منتهى حكيم، العالم وجد للغرض، وجد للغاية، وجد للهدف، ولم يوجد صدفة كما يقول الماديون. العالم تطور بإرادة وباختيار وبقصد وبغاية وبهدف وما أشبه ذلك، وليس بالطفرات الطبيعية والقوانين الطبيعية، بل بالقوانين الإلهية، وكل شيء في هذا الوجود قانون إلهي. لكن مرة ننسبها إلى الإله مباشرة، مرة ننسبها بالواسطة. وبتعبير آخر، أحيانا ننسب الشيء إلى علته القريبة، أحيانا ننسبه إلى علته البعيدة. الله عز وجل هو مبدأ الوجود، هو مبدأ كل القوانين في هذا الوجود، وهو العلة البعيدة. في طول هذه العلة الله تبارك وتعالى أوجد قوانين وأوجد أسباب ومسببات تحكم على الدنيا وتحكم على العالم. وطبعا هو نفس هذا التعبير هو مسامحي، ليس في الوجود قانون حاكم سوى قانون الله عز وجل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في كل شيء الله عز وجل داخل وإرادته نافذة وقدرته نافذة. بالإضافة إلى أن هذا العالم له منتهى، وهذا المنتهى أيضا منتهى لغاية ومنتهى لغرض. ما عندنا فرد شيء يتحول إلى عدم وينتهي، لأن الوجود لا يتبدل إلى عدم، يستحيل ذلك. الوجود يتبدل إلى وجود آخر، هذا معقول، ربما أنقص ربما أكمل. أما أن الوجود يتحول إلى عدم هذا الشيء محال، لأن الشيء لا يحمل نقيضة، لا يتبدل إلى نقيضة. فإذا في فناء الأشياء الظاهر منه الفناء، وإلا الواقع منه التكامل أو التساهل، كل بحسب. تبدلات من حالة إلى حالة، من قانون إلى قانون. ألا إلى الله تصير منه، ألا إلى الله ترجع منه. وهذا الوجود وهذا العالم كله يمضي ويسري ويجري جريا تكامليا نحو الخالق ونحو الله عز وجل، يبتدئ منه وينتهي إليه، وهذا الانتهاء انتهاء لغاية، انتهاء لهدف ولغرض. إذن الخلود لله، البقاء لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، هو الأزل وهو الأبد، هو السرمد. وليس الخلود للمادة كما يقول الفقه. وهذا مما يشهد به وجدان الإنسان وفطرة الإنسان. وهذا كلام بعد فعلا تخلينا. إذن في المباحث السابقة كنا نبحث أن للإنسان مبدأ، والمبدأ هو الله سبحانه وتعالى. في هذا المبحث نبحث أننا أن للعالمين منتهى، والمنتهى هو المعاد. ما هو معنى المعاد؟ المعاد إما اسم زمان بلحاظ زمان العود، وإما اسم مكان بلحاظ مكان العود. حتى زمان العود شنو المراد منه؟ عدة احتمالات. محتمل طبعا الزمان والمكان، محتمل ان المراد من المعاد زمان وعود الارواح الى الابدان بعد الموت، او مكان عود الارواح الى الابدان. إذا لاحظناه بلحاظ الزمان يعني
ونفخ في الصور فتأتون وإذا نفخ في الصور فتأتون جاهز. إسرافيل له آلة مثل البوق، وفي هذا البوق أكو في بعض الروايات ثقوب، عندما ينفخ فيه تنبعث الأرواح من هذه الثقوب وتلتحق بأجسادها، كل روح ببدن. أو مكان العود يعني القبور، لأن في القبور الأرواح تلتحق بالأجساد، إما هذا المراد منه، أو المراد منه زمان العود إلى الله عز وجل، الأرواح مع الأبدان معا، اللي هذا يوم القيامة يطلق عليه، يوم الآخر ما أشبه. ويصير ميعاد ومعاد وما أشبه، يعني الوقت المعلوم عند الله عز وجل الذي تلتحق فيه الأرواح بالأبدان، أو تلتحق الأرواح مع الأبدان بالله عز وجل، ويحشر الناس إلى الله عز وجل. إذن هذا المعنى اللغوي للمعاد. هل المعاد حقيقة ممكنة؟ لو حقيقة غير ممكنة، قبل هذا الكلام يحتاج إلى بيان مسألة، وهي أن المعاد هل هو معاد روحي أم معاد مادي؟ يعني الحشر ويوم القيامة وما أشبه ذلك، هل أبدان البشر نفس هذه الأبدان المادية تحشر إلى الله عز وجل بأرواحها أم لا؟ الحشر فقط للأرواح، إذا هم أبدان أبدان مثالية غير هذه الأبدان المادية. إذا قلنا أن الحشر يتم بالأرواح والأبدان الجسمانية، نحتاج إلى بيان طويل حتى نصور إمكان ذلك. إذا قلنا أن الحشر للأرواح فقط بأبدانها المثالية، لا نحتاج إلى مؤونة زائدة في الدنيا. توضيح ذلك، قبل الاعتقاد باعتبار احنا بحثنا بحث اجتهادي، نريد نعتقد بالمعاد مو اعتقاد تقليدي وانما اعتقاد مع الدليل بالبرهان والاستدلال. عندما نريد ان نتصور شيئا نعتقد بوجود شيء، احيانا هذا الشيء مما يدرك بالحواس الظاهرة للانسان، نفس الدرك كافٍ في الاعتقاد بوجوده، مثل هذا الجدار وهذا الهواء وهاي النار وهاي المسجلة وهذا الكتاب وما أشبه، وجود الشمس، وجود السماء، وجود الأرض، هذه الحقائق حقائق محسوسة الإنسان يصدق بوجودها من خلال الدرك الحسي للحواس المشهود المعروف. أما الحقائق الغائبة عن الحواس مثل الأرواح، مثل الجن، مثل الملائكة، مثل القيامة، مثل البرزخ، عالم القبور، عالم الأموات وما أشبه ذلك، عوالم عجيبة وعجيبة وعجيبة جدا، هذه إذا أردنا أن نعتقد بها ونصدق بوجودها، التصديق يجب أن يسبقه الإمكان. إذا كان الشيء من البداية محال الوجود، ممتنع الوجود، ما هو داعي إلى أن نبحث مؤونة، نبطي مؤونة زائدة ونروح نستدل على أنه موجود أم ليس الموجود، لأن المحال قطعا أنه ليس الموجود. فيجب أن نتصور أولا أن هيك عالم، عالم غير عالم الدنيا موجود، قبل أن نتصور هذا أنه موجود لابد أن نصدق بأنه ممكن الوجود وليس بمحال الوجود. فإذا هل عالم الآخرة ممكن أم لا؟ بعدين إذا صار ممكن هل هو واقع أم لا؟ طبعا المعاد لا يرفض أن يكون في كلا معنيين صحيح، المعاد يعني معاد وعود الأرواح إلى الأبدان، والمعاد يعني حشر الأرواح مع الأبدان إلى الله عز وجل. هذا بالإضافة إلى ظواهر الآيات، ظواهر الروايات لعله المتواترة في هذا المقام، يقول الإنسان ببدنه وما أشبه ذلك يحشر إلى الله عز وجل. وأكو شبهات هنا فلسفية وعقلية كثيرة يحتاج إلى بيان. نقول المعاد ممكن وليس بمكان. لماذا؟ لأنه مما اتفق عليه أن هنالك عالمان، عالم الدنيا وعالم الآخرة. عالم الآخرة يتسم بسمات عالم الدنيا والزيادة، ما موجود من لذات في عالم الدنيا موجود في عالم الآخرة وزيادة، ما موجودة من أطعمة وأشربة في عالم الدنيا موجودة في عالم الآخرة وزيادة، ما موجود في عالم الدنيا من كمالات ومن فضائل ومن رقي وسمو وما أشبه موجود في عالم الآخرة وزيادة. لأن عالم الدنيا تحكمه حقائق الحقائق المعنوية وتحكمه القوانين المادية، عالم الآخرة هم هكذا تحكمه الحقائق المعنوية وتجري فيه القوانين المادية أيضا، لأن الأكل والشرب والنكاح وما أشبه هذه كلها حقائق مادية، المعرفة القرب الرضوان وما أشبه ذلك حقائق معنوية. زين، هنالك قانون يقول أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لا يختلف، زيد مثل عمرو من جهة الإنسانية، فإذا ما يجوز على زيد من هذه الجهة من جهة كونه إنسانا يجوز على عمرو، زيد عاقل يدرك للكليات لأنه إنسان فعمر هم نفسه، زيد يتعجب يضحك يتألم يبكي يفرح يحزن يرضى يغضب عمر هم نفسه، ما يجوز وما لا يجوز في الأمثال واحد لا يختلف. عالم الآخرة مثل عالم الدنيا وزيادة، فما يصدق على عالم الدنيا يصدق على عالم الآخرة، لأن أمثال عالم الدنيا ممكن بل واقع بالوجدان يحس، أنا موجود وهذا موجود وذاك موجود، عالم الآخرة الذي مثله إذا هو ممكن وواقع، لأن حكم الأمثال بما يجوز وما لا يجوز واحد، الزيادة في اللذة والزيادة في المعنى للمعنى، أما كأصول محفوظة. إذن عالم الآخرة ممكن بل عالم الآخرة واحد تنظيرا على عالم لأنه هاي المسألة اللي المصنف هنا ذاكرها في إمكان خلق عالم آخر. هذا دليل العقل، هنالك أدلة سمعية كثيرة قامت على وجود عالم الآخر، هم روايات عندنا هم آيات هم إجماع قام على وجود عالم الآخر. يعني شوفوا هاي المادة، هذا الجسم المادي بما أنه مادة له وزن له حجم له شكل له عمق طول عرض وما أشبه، تمام؟ هذه الطابوقة لأنها مادة لها هذه السمة، فتلك الطابوقة أيضا مثلها لها نفس نعم فرد واحدة أكثر فرد واحدة هذا الزجاج ينكسر، هذا ما يجوز عليه، ما لا يجوز عليه مثلا لا يقبل الكتابة لا يقبل الرؤية لا يقبل البصر، فذاك الزجاج حكم الأمثال، لأن هذا الزجاج مثل هذا الزجاج، فما يصح على هذا يصح على ذاك، ما لا يصح على هذا لا يصح على هذا. المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، واعلم أن إيجاب المعاد إيجابها مو وجود، وجوب الوجود للمعاد يتوقف على هذا المسألة، لأن هذه المسألة شنو تبحث؟ تبحث في أصل، في أصل الإنسان قبل البحث في الوجوب. ولأجل ذلك صدرها المصنف في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون عليه، مليون أصحاب الأديان وما أشبه ذلك، وخالف فيه الأوائل الثلاثة القدامى، واحتج المليون بالعقل والسمع، يعني أهل الملل. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود، هاي هواي مقدمات مضوية، ذاك العالم مماثل لهذا العالم، حكم الأمثال فيما لا يجوز وما لا يجوز واحد، فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود، لأن هذا العالم ممكن الوجود وحكم المثلين واحد. فلما كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على الآخر بالإمكان، وإلى هذا البرهان أشار المصنف بقوله بحكم المثلين واحد، حكم المثلين واحد والسمع دل على إمكان المماثل، هذا دليل عقلي. أما دليل السمع، وأما السمع فقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، في قوله تبارك وتعالى في آية أخرى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال والكرية ووجوب الخلق واختلاف المتفقات ممنوعتهم. هذا الدليل رأي القدامى الفلاسفة القدامى قالوا بامتناع وجود عالم الآخر، شنو دليل ذاك؟ كان دليل هذا دليل قالوا الأصل في الأشياء في الأجسام الكروية، يعني إذا الجسم بمقتضى طبعه وطبيعته أريد نخليه يكون على شكل كرة، حتى هاي الذرة الصغيرة اللي إذا إلى الآن متوقفين عندها ما رايحين إلى أعمق منها، أقصى شيء في الجسم، الجسم المادي نلاحظ الشحنات والمدارات وما أشبه تكون على شكل كرة، فالجسم الأصل فيه الكروي. قلت أن عالم الآخرة مثل عالم الدنيا، عالم الدنيا كروي لأن الأصل في الأجسام هو الكروية، عالم الآخرة هم لازم يكون شنو مثل عالم الدنيا كروي، هذول العالمين عالم الآخرة وعالم الدنيا هل يرتبطان مع بعضهم ولا سؤال؟ إذا يرتبطان مع بعضهما صار بينهما التحام، هذه الكرة تتصل بهذه الكرة، شنو يصير بينهما؟ يصير في مجال، في المجال اللي غير متصلان بالمحيطات بالجدران، ها يصير خلق، يصير فهم، لأن مو عالم ثالث، احنا ما عندنا عالم ثالث، عندنا عالم فد عالم دنيا وعندنا فد عالم آخر. فإذا إذا جبت كرتين واحدة خليتها بالأخرى بعد نقطة الاتفاق شنو أكو؟ أكو فراق من فم وأكو من جوا فراق. يلزم وجود الخلق، وقد أثبتنا في محله أن الخلق محال الوجود. إذا قلت لا بين عالم الدنيا وعالم الآخرة ماكو ارتباط، ماكو، إذا عالم عالم شنو فائدة البحث؟ نحن نبحث في عالم آخر على غرار عالم الدنيا يتم فيه المعاد، وهذا في العالم مثل الآن عندنا فرد كوكب هو الشمس وعندنا فرد كوكب آخر فالشمس أخرى في مجرة أخرى، شنو ضربين؟ كرة. هذا دليل. دليلهم الثاني، خلينا نقرأ الدليل الأول ثم دليلهم الثاني. أقول هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر. طبعا هذول الأوائل يعني ما قبل الإسلام، وتقريره من وجهين. الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان بشكل كرة، لأن الأصل في الأجسام الكروية، لأن الشكل الطبيعي، لأنه الشكل الطبيعي للأجسام. فإن تلاقت الكرتان، كرة الآخرة وكرة الدنيا، أو تباينتا لزم الخلق، لأنه إذا بين التباين خو بعد بشكل واضح يصير الخلق موجود، بالإضافة للبحث ما له تصير ما بيفعل. إذا التفتا هم راح يصير أدى الخلق. والجواب، أولا لا نسلم وجوب الكرية في العالم الثاني في عالم الآخرة، ربما يخضع إلى فرد قانون مو قانون الأجسام. الله تعالى يجعل الأجسام يعني الطبائع في الأجسام بشكل مستقيم بشكل مربع، القادر المختار يتمكن هذا الشيء يسوي لو ما يتمكن. هذا من يقول أنه طبيعة الأجسام لازم دائما تكون كروية؟ هذا إذا يصح يصح في العلل المجبورة، أما إذا كانت علة الأشياء مختارة فبين كان هم مثل ما صبت عالم الدنيا على الشكل الكروي الصب عالم الآخرة على الشكل المستقيم أو الشكل المربع. والدليل الأرض، الأرض كلها كروية أو هي مو كروية بيضوية؟ بعدين كل الأجسام اللي موجودة في الأرض من تضاريس ومن أودية ومن جبال ومن مدن يكون كرة، يعني قبب ومحدبات ومرتفعات ومنخفضات. لا بعضهم لعله يقول لا مو هالشكل. القدامى منين يعني جابوا ميكروسكوب وشافوا الذره انه كل ذره كرويه سووا استقراء تام؟ تحليل، هذا التحليل يمكن يروح. ايه اقولها مو كرويه، اخيرا توصلوا ان الارض مو كرويه وانما بيضويه مسحيه داخل. ما يخالف هذا الشكل الخارجي، أما طبيعته ما يصدق على هذه الطبيعة يصدق على هذه. ما راح يسمع الجواب. يسمع كم الجواب؟ فأنت لا تسبل. سلمنا ما يخالف عالم الآخرة عالم كروي، ولولا كروي كروي، لكن لا نسلم وجود الخلق. ليش؟ لإمكان ارتسام الثاني يعني عالم الآخرة في تخني بعض الأفلاك أو إحاطة المحيط بالعالمين، يعني مو عندنا عالم وعالم كذلك اثنيناتهم مو يكونون في فراغ، أكو فرد فلك محيط يحيط بكل الفلكين يكونون كل عالمين في هذا الفلك، مثل عندك فرد جدار وتخلي فيه فرد ثقبين، هذول الثقبين صارين فراغ بينهما، لا بينهما أكو جدار موجود.
ثقبها او فرد شيء انت تدفنهم في تدفنهم في ارض. هنا تفرد فرد حاجة وهنا تفرد فرد حاجة. صار بيناتهم خلق. لا الارض هي الفاصلة بينهم. يعني مو خلق بالنتيجة المصنف يريد يضرب الخلق. مو خلق. ايه؟ ايه؟ اكو فرد فلك محيط بالعالمين معه. الآن كلامك في الإمكان والتصور عقلي إحنا نتصور هذا الشيء. شو الإشكال؟ دليل ثاني. قالوا إذا وجد عالم الآخرة وكان على غرار عالم الدنيا مثل عالم الدنيا. في عالم الدنيا أربعة أشياء يسموها العناصر الأربعة تحكم في عالم الدنيا. الماء والهواء، التراب والنار. الهواء والنار طبيعتهم خفيفة ارتفاعية. الماء والتراب طبيعتهم ثقيلة انخفاضية. كل جسم كروي له مركز، فمركز الأرض بدهم القضية بشكل بيضة قالوا. فإذا الأرض مركز العالم الدنيا، وهذه العناصر الأربعة مركز الأرض. يقول أخيرا سيئ لو بعض في الكمبيوتر خاص ما أدري شنو الكمبيوتر، لو مركز العالم وين؟ مركز الدنيا وين؟ يقول أنت توجه إلى العراق، قال العراق هو مركز العالم. وإذا أردنا نفسر القضية بالتفسير المعنوي لوجود الأئمة هناك عليهم الصلاة والسلام، مركز العالم وخصوصا علي والحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم على أي حال. زين، فقالوا هذه العناصر الأربعة حاكمة على عالم الدنيا، فيجب أن تكون هذه العناصر الأربعة حاكمة على عالم الآخر، يعني مثل عالم الدنيا. زين، الشكل الكروي له مركز ينجذب إليه. مركز الجسم المادي، الأجسام المادية منو هي؟ الأرض. صحيح؟ هذه العناصر الأربعة هم لازم تكون موجودة في ذاك العالم، فيجب أن تنجذب إلى مركزها. من هو مركزها؟ الأرض. فلازم تلك العناصر إذا جاءت إلى الأرض انعدم عالمها، لأن هذه هي المكونة للأشياء. إذا ما انجذبت إلى الأرض كانت مكسورة على البقاء، وكانت الأشياء على خلاف طبائعها. وهذا ما واضح الاستدلال بالموام هم لازم تنجذب لأرض. ذلك قالوا مركز العالم هو الأرض. لا هذا مو قسم، لأن هذا كله طبيعة جسمانية واحدة مركزها الأرض. أما أنت اللي تقول أكو عندنا عالم آخر غير عالم الدنيا، بيه ذي العناصر الأربعة لا لا. نعم، هاي عناصر الأربعة مادية لو مو مادية؟ نعم. إلها مركز لو مو إلها مركز؟ لها مركز. شنو مركزها؟ الأرض. لازم تنجذب إلى الأرض. إذا انجذبت إلى الأرض انعدم عالم الأرض. ها؟ لا موجود أكو عالم آخر الآن موجود، مو بالمستقبل يوجد. الآن الأرض
موجود.
لا هاي الأرض تدور حول الشمس، أما المركز هو بدليل إذا تريد تفسير إلهي توجه وتقول أن السماء وما أشبه، يعني الله عز وجل والأئمة والأنبياء كلهم وجدوا في الأرض وجدوا في الشمس وجدوا في المركز وجدوا في عاقبة هذه المجرة. إيه ما يخالف السماء هو مو مربوط في عالم الأرض، في عالم يعني هذا العالم. هذا مو دليل، وإلا الآن العالم أكبر وجوده وجود المادي لو الإمام عليه الصلاة والسلام. لا لا، وجود الإمام وجوده أكبر، بس كله تابع له. الجن والملك والإنس والبحر وكل شيء تابع له. أقول هم دليلهم هذا، هم دليلهم يقول أنتم مش تقولون عندنا عالم آخرة؟ نعم، عالم الآخرة مثل عالم الدنيا نعم إذا ما يتسم به عالم الدنيا يجب أن يتسم به عالم الآخرة. جاوبوا هذا الإشكال. يلا إذا بكم جاوبوا. أنا نقرأ
سنتين شو الثاني، لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما، نار وأرض يعني نار وتراب وهواء وماء، ليش بهذا القيد قيدوا؟ لأن عالم الآخرة مثل عالم الدنيا، وهذني في عالم الدنيا إذن في عالم الآخرة. فإن طلبت أمكنة هذه العناصر، إذا كان لها مكان، الكرويات لها مركز، لزم كسرها دائما، دائما تكون في عالم الآخرة مجبورة على خلاف طبيعتها، لأن هي طبيعتها شنو؟ طبيعة أرضية، طبيعة المريض. وإلا اختلفت المتفقات في الطباع، النار اللي موجودة في عالم الدنيا نفس النار اللي موجودة في عالم الآخر. إيش معنى النار اللي موجودة في عالم الدنيا مو مقصورة، أما النار الموجودة في عالم الآخر؟ اختلاف الطبايع مو معقول في مقتضى. والجواب، هذا الجواب، لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم؟ بأي دليل تقولون لازم يكون مثلهم؟ في الحقيقة سلمنا لازم يكون نفسه. لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما؟ النار اللي موجودة في الآخرة مكانها الطبيعي، النار الموجودة في الدنيا مكانها الطبيعي، كما هو ظاهر أن الشيء اللي عن النار اللي موجودة في عالم الآخرة ما لها قياس في عالم الدنيا في الشدة وفي القوة. المادة اللي موجودة في عالم الآخرة تنطق، تتكلم، تحس، تشعر، والكل يحس بشعورها ووجدانها. أما في عالم الدنيا المادة صرصاء صامتة. فإذا حتى وإن كان عالم الآخرة، والجواب، لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة؟ خلص شنو الإشكال فيه؟ لا زال أن العلة مختارة وقادرة، بإمكانه كل شيء يصنع. سلمنا ما يكون مخالف، لكن لما لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما؟ هم النار الأخروية لها فرد مكان طبيعي، هم النار الدنيوية لها فرد مكان طبيعي. في تطبيق هذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف، لأن كلام المصنف جدا مجمل، والكرية ووجوب الخلق واختلاف المتفقات ممنوعته. المصنف يقول أنا هالشكل افتهمت الشارع، هو هالشكل افتهمني. زين، المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، هل العدم العالم يمكن أن يكون معدوم أم لا؟ يعني هل يصح أن يتبدل الوجود إلى عدم أم لا؟ هذا ما نبحثه في المستقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.